الشعور وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن في شهر القرآن، والقرآن كتاب الله عندنا نحن الذين نشأنا على الإيمان به، ونشأتنا على الإيمان به وإن كانت صحيحة لأننا مؤمنون أصلا أنه كتاب الله، لكننا بودنا من المسلم أن يرتقي بإيمانه من الإيمان الموروث إلى الإيمان المبرهن، من إيمان الاجتماعي والبيئة التي نشأ فيها إلى الإيمان الذي يتفحص ما آمن به فيزداد رقيا في إيمانه، بمعنى أن يلتحم العقل مع العاطفة، ومن ثم يرتقي الإنسان بكليته في تكوينه. ليس العجيب أن يهمل المسلمون تدبر القرآن والتأمل في آياته، ولكن الأعجب أن يأتي قوم من الغرب لا هم بعرب لا عرقا ولا لسانا ولا هم أهل معرفة لا بتاريخنا ولا بكتابنا ولا بنبينا، فيمرون على القرآن مرورا عابرا، فتستوقفهم آيات وتذهلهم قيم ومعاني، فيراجعون القراءة، وشيئا فشيئا يخرجون بنتيجة من أنه مستحيل وصعب على الفهم أن يكون شخص إنسان عربي قبل أكثر من 1400 عام في صحراء عربية ليست فيها إلا حضارة التراب الممتد والشعر واللسان، ينشأ فيها إنسان يأتي بهذا التراكب والتكامل والتراكم من الأدلة والبراهين التي يأخذ بعضها بحجز بعض، فتشكل مفهوما عن الكون والإنسان والحياة، وتشرع بعد العقيدة عبادات وأخلاق ومعاملات وقضاء ونظم، كلها تنبثق من العقيدة. لا، وفوق هذا تعطيك أدلة تاريخية، مؤشرات علمية، طبيعة السياق القرآني بين خطاب الإله وتلقي النبي لا يمكن أن يصنعه إنسان بهذه المهارة مهما أوتي من علم يكشف. نأخذ نموذجا على من تدبر القرآن من الغربيين فوصل إلى الحقيقة، وأن هذا الكتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه. ونتعجب من مسلمين يقرأ هنا وهناك، أو ينبهر أو يأخذه العجب أو يحب التحدي، فيأتي ويشكك في القرآن، لا هو فاهم القرآن ولا هو فاهم غير القرآن. وقوفي اليوم مع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واللب جوهر العقل، ليس العقل فقط. هذه المرة اللي متفكر واللي متأمل ليس من عالم الإسلام إنما من عالم الغرب، وأنا لا أستجدي انتصارا لديني بأن غربيا آمن به، يبقى احنا آمنين وخلصين، آمن الغرب ولا ارتد مو مشكلة، نحن مع البرهان حيثما دار. بس نتعجب أن كيف الغربي الأجنبي الخواجة أعجمي اللسان والمذاق الفهمي والاجتماعي أن يصل إلى الحقيقة فيخرج لنا كتابا بعنوان القرآن المذهل. القرآن المذهل، والذي ألفه بروفيسور، وبروفيسور لاحظ في المنطق والرياضيات، وفوق هذا عنده نزعة تبشيرية لدينه، أي متدين في دينه. مع ذلك هذا البروفيسور يقرأ القرآن بنية الاستكشاف أو النقد، فتأتيه الصدمة تلو الأخرى ويقف كما سمى كتابه القرآن المذهل. إنه غاري ميلر من جامعة إيساك، ترجم الكتاب التركي الله يرحمه أورخان محمد علي صاحب الكتب العلمية المعروفة. الكتاب ليس كبيرا، يعني إذا جينا لصفحات العربية 56 صفحة 56 صفحة، والمطبعة جعلت في الجزء الإنجليزي. اللي طابعين في مصر في منطقة أو مدينة المنصورة، والذي طبعها دار الكلمة، دار الكلمة في المنصورة، مش دار كلمة اللي بالإمارات، لا، دار الكلمة في المنصورة. القرآن المذهل، خلنا نوقف مع تأملات الخواجة الأجنبي الذي تأمل القرآن ووقف عنده وقال استحالة أن يكون صناعة أو تأليف أو إنتاج عقل بشري، وفي ذلك القرن وفي تلك الظروف العلمية والتاريخية والجغرافية أيضا. بدأ بداية غريبة بعد أن قال أن الذهول في القرآن الكريم لا يصيب الذين يؤمنون به فقط من المسلمين أنا وإنت، إنما يصيب أيضا غير المسلمين، أن القرآن أسس على أن يذهل الإنسان وليس فقط العربي. وهذا للذين يقولون شلون القرآن للعالمين وهو نازل بلغة عربية. الكتاب يجيب على هذا السؤال عمليا، وفي نماذج ونظائر لهذا الكتب كثيرة من الغربيين، لكن أنا أخذ الكتاب لأنه صغير وسهل، وصدقوني المسلم العادي يستطيع أن يؤلف أو يتدبر أكثر من هذا. يعني كلام اللي راح أجيبه الآن ليس ذلك الشيء الذي لا نعرفه، ولكن هو تنبيه للتدبر. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآية تدل على أن الناس هجروا القرآن في التلاوة، هجروا القرآن في الحفظ، هجروا القرآن في التدبر، هجروا القرآن في العمل. انظر من نفسك يا أخي ويا أختي المسلمة كم هجرنا القرآن. هذا المصحف الجميل الذي نضعه في المكتب أو نعلق فيه ونزين فيه الجدران، أو لا يفتح إلا في المآتم والعزاءات وافتتاح المؤتمرات والمنتديات، وأحيانا تكون منتديات مضمونها ضد القرآن نفتتحها في بسم الله الرحمن الرحيم وخير ما نبدأ به آيات من ذكر الحكيم. هكذا نتعامل طريقة طقوسية باهتة باردة ليس لها علاقة بروح القرآن ولا بأحكامه ولا بهدفه من إنقاذ هذا الإنسان وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون الإنسان يعني هو الذي يرتقي على، يعني كما قال محمد عبده، الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده، هكذا يصنع به القرآن. ماذا قال ميلر المستشرق أو المبشر في كتابه القرآن المذهل، ولماذا أسلم؟ هذا ما سيكون التفصيل به في هذه الحلقة بعد الفاصل. نكمل الحديث عن كتاب القرآن المذهل للمبشر بروفيسور الرياضيات والمنطق غاري ميلر من جامعة إيساك هولندي. وقلنا لكم أن هذا الكتاب كان في البداية قراءة للقرآن الكريم من أجل اكتشاف ما فيه من نقائص، ولكن جاءته معالم في طريقه في مروره على الآيات أوقفته وألزمته أن يعيد النظر وأن يترك التعصب وأن يؤمن بأن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله إلا خالق. كيف يبدأ المؤلف كتابه؟ كما قلنا يبدأ المؤلف كتابه بأن القرآن المذهل أو المدهش لم يأتي لكي يخاطب المسلمين فحسب، إنما هو يدهش غير المسلمين لمن تأمل. فبعد أن يقدم هذه المقدمة ويقول لك أن الحس لأي إنسان يعرف ويسمع عن القرآن يؤمن بأن الذي نزل عليه القرآن أو إن اعتبره ليس نبيا أي مدعي النبوة إنسان في الصحراء، فكيف لإنسان في بيئة صحراوية قاحلة ترابية يحفها تلك السماء التي تمتد لكي تلتقي بامتداد الصحراء، كيف يتكلم كلاما دقيقا عن عالم البحار؟ يبدأ من ثاني صفحة مع قصة بحار وقبطان من تورنتو في كندا. تورنتو في كندا ولا هولندا؟ ذكرونا يا جماعة. ها؟ كندا صح، في تورنتو في كندا أهداه مسلم مصحفا، فلما قرأ المصحف وهو ليس عنده خبرة في التاريخ الإسلامي ذهل، لأنه قبطان، قال يستحيل، ووقف عند الآية رقم 40 من سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا جماعة والله هذا كلام ما يقول إلا خالق، هذا السياق، هذا التتابع، هذا الجرس، هذا المعنى، هذا التصوير، هذا الروح اللي في الآية، تحس أنه ليس من كلام صنع بشر. ليس لأني آمنت في القرآن فأوهمت نفسي أنه كلام بشر، سيأتي بعد قليل على مع سورة المؤمنون لكي تعرفوا العربي يحس بذلك، لكن هذا الخواجة حس بذلك، قالك لا يمكن هذه الظلمات. ويقول: وقد مررت بأعاصير. إنه وصف دقيق تفصيلي تصويري لإنسان قاد باخرة في عصير في لجج المحيطات وليس على شاطئ. نعم، كيف يقول ذلك رجل من الصحراء يتكلم عن أنواع عن طبقات الأمواج وعن أنواع وعن طبقات الظلمات، وعندما تلتحم بعضها مع بعض ويعطيك صورة تجريبية: إذا أخرج يده لم يكد يراها، حتى في كلمة لم يكد لم يقل لا يراها. كيف لا يمكن إلا أن يكون أسلم الرجل، لأن الآية كانت مفتاحا للإسلام. طيب، الرجل المؤلف يمشي بعدين على آية الذرة، ما بيوقف معها لأنه وقفت معها في حلقة سابقة كمعنى، ثم يتكلم عن نفسية النبي لأنهم قالوا أنه عنده بعض الأوهام، ما أوهام أيضا نقضها في سيرته، ثم يمضي إلى أن يصل إلى قضية لو أن إنسانا في ذلك القرن أراد أن يتكلم عن الطب، نجد أن القرآن لا يتكلم عن أدوية معينة أو عن طب. نعم يتكلم عن أطعمة مباركة مفيدة، لكن عندما جاء بآية مباشرة عن الطب والشفاء تكلم عن العسل، وفعلا أثبت التاريخ القديم والحديث أن هذا العسل هو متفق عليه أنه غذاء طبي وليس غذاء يفيد الجسم، لأن كل الأغذية تفيد فيها مكونات ومكملات والإنسان لا يستغني عن شيء عنها، لكن غذاء طبي في تكثيفه ومادته وتكوينه الأصلي، يقول هذا لا ينطبق إلا على العسل. وبدأ يشرح ذلك لأن القرآن لا يريد أن يدخل في تفصيلات. يثير المؤلف شيء آخر، دعني عن الجانب في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، المشاق التي مر بها وكيف كان يتعامل معها وعلاقته بزوجاته إلى آخره، في بعد آخر أنا قاعد أعرض الكتاب، قاعد أختصر الكتاب ما قاعد أفسر. يتكلم عن الطريقة العلمية في التفكير، يقول اليوم العلم وصل أن يتجاوز النظرية وصاحب النظرية العلمية لكي يقال له: حبيبي أنت عندك نظرية علمية، نريد منك أن تعطينا المعيار الذي صنعته لامتحان نظريتك، أي لاختبار نظريتك، عطنا طريقة البرهنة على صواب نظريتك من خطئها. ثم يضرب مثلا بأينشتاين عندما جاء بنظرياته الفيزيائية، قال: هذه نظرياته وإليكم هذه الطرق العلمية الثلاثة التي تناسبها لكي تختبرها صحتها من عدمها. هذه طريقة تفكير علمي. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم كتاب ربه سبحانه وتعالى ويقول للناس: تعالوا هذا قرآن وانظروا به وأتحداكم أن تخرجوا منه أخطاء. الطريقة فيها ليس استجداء إنما مواجهة، وليس تردد إنما ثقة، وهذه أيضا نفسية إنسان يطرح ما يؤمن أنه حق وعلى ثقة من أمره. اتفضل القرآن، ووقف عند قوله تعالى، أيضا مشكلتنا في عدم التدبر، وقف مع قوله تعالى في سورة النساء آية 82: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقف عند هذه الآية، قال تحدي واضح وصريح من القرآن الكريم. ويضرب مثل يقول لو أن واحد ذهب إلى لجنة اختبار بيمتحنونه، فلما امتحن طلع وقال حق اللجنة، لجنة اختبارات، أتحداكم طلعن له غلطة واحدة أو تناقض أو إشكال في امتحاني. مو من صالحك تقول الكلام هذا، لأنك تجعل الممتحن والمراقب والذي يريد أن يعطيك الدرجة والقيمة يتستفزه، ومن ثم سيبحث عن أخطاء طهرا وعنادا وإثباتا للذات. القرآن الكريم قال لك تعال روح اثبت ذاتك، تفضل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقبلها قال أفلا يتدبرون القرآن، لأن أحيانا يكون لك تناقض لكن ظاهري في ذهنك، أو تناقض لعدم معرفتك يا بي هذه المسألة أو تلك المسألة، فسميت الاختلاف تناقض أو الإشكال تناقض. وفي المنطق عندما نقرأ المنطق الصوري التناقض له 8 شروط حتى يتحقق، فلا تسمي كل إشكال تناقض، هذه واحدة. يقول عن زيادة تأكيد المنهج، احنا ما نبي ندش يعني تفاصيل وايد. ايضا يقول القرآن في نفس الوقت يحترم التخصص، يقولك روح اسأل انت، انا اعطيك حقائق بيولوجية كونية في الارحام، عالم الارحام مثلا، واعطيك حقائق وكليات في عالم الافلاك، واعطيك ايضا حقائق في عالم المحيطات والبحار والأنهار، وكله موجود حتى في مرج البحرين يلتقيان، وأعطيك حقائق يعني حقائق في النفس والكون، أنت امتحن واسأل المختصين في كل شيء. فيقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم يأتي بنموذج تطبيقي على قضية أهل الذكر. من اختار؟ اختار عالم غير مسلم اللي هو الأستاذ البروفيسور عالم الأجنة في جامعة تورنتو، أحد العلماء المبرزين اللي هو كيث مور، أحد العلماء المبرزين كيث مور، وهذا صاحب يعني كتب مدرسية اللي هو تكست بوك، يعني كتبه تؤلف منهجيا للمدارس وفي أوروبا في أي موضوع، في علم الأجنة، وأحد الإخصائيين المعدودين في العالم في هذا الموضوع. دعوه إلى الرياض في تقريبا منتصف الثمانينات، وقال له يا دكتور كيث مور، يا أحد أعلام الأجنة والأرحام، يا طبيب، يا هولندي، إليك القرآن الكريم وهذه آيات الأجنة والأرحام والعظام والنشأة والخلق باختصار، اتفضل اقراها مع مساعدين في اللغة، استعان بمتخصصين إلى أن قرأ. يقول ماذا حصل؟ اضطر لتغيير أحد كتبه وعنوان كتابه قبل أن نلد أو نولد، زين؟ غير عنوان كتابه وأدخل جزئيات في تصحيح الكتاب. يعني معقول يا محمد أنت قاعد تقول لنا الكلام هذا؟ أنا أذكر لكم الآية. يقول لي فاصل، نكمل بعد الفاصل. ما زلنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات نستكمل حديثنا عن كتاب أو كتيب القرآن المذهل لغاري ميلر المبشر، بروفيسور الرياضيات والمنطق الذي أسلم بعد أن قرأ القرآن. وقلت لكم ليس الهدف أن هذا أسلم يعني قرآننا صح، هذا مو منطق، لا، هذا إشارة فقط إلى أننا ينبغي أن نتأمل القرآن، إلى أننا يجب علينا أن ننتقل من قضية الحرص على أن ننتهي من ختم المصحف إلى أن نصل مع الوقوف مع آيات المصحف. وكم مرة أكرر المسابقات الكثيرة عن حفظ القرآن، لكن ما جعلنا مسابقات عن تأمل مجموعة من الآيات التي ترتبط بموضوع واحد بحيث نخرج منها بمعنى ونشوف الدراسات اللي حولها. الذي يتأمل القرآن ويدخل له بنية موضوعية سيصل إلى الحقيقة كما وصل غاري ميلر وغيره وأعلنوا إسلامهم. غاري ميلر يتكلم عن واحد من جماعته في هولندا اللي هو الدكتور كيث مور عالم الأجنة العالمي وصاحب الكتب المدرسية المعروفة وصاحب كتاب قبل أن نلد وصاحب كتاب علم الأجنة الأسري وصاحب كتب كثيرة في تورنتو. هذا الرجل استدعي إلى الرياض ووضعت بين يديه آيات الأجنة، لأنه هو قاعد ما الذي يريد أن يثبته المؤلف؟ يريد أن يثبت بأن القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن فيه آيات عن البحار والمحيطات، فيه آيات عن الأجنة، فيه آيات عن الفلك، فيه آيات عن الأنهار، فيه آيات عن النفس والعقل، اسأل أهل الخبرة. فأحالك على المتخصصين، رغم أنه كتاب عقائدي إيماني جاء لكي يأخذ بيد الإنسان إلى صراط الله المستقيم لكي يحظى بحياة أكمل رغم وجود كل البلاءات كسنة إلهية من أجل الفوز بخلود دائم. كيث مور عندما ذهب إلى الرياض ووضعوا أمامه الآيات فوجئ أيضا بما فوجئ به عالم البحار، ألا أن لا يستحيل أن يكون هناك إنسان قبل 14 قرنا في هذه الصحراء يعرف هذه المعلومات الدقيقة في الرحم والمتسلسلة في الزمن الرحمي، لا يستحيل. وكتابه موجود، ادخل على النت وحط كيث مور وكتابه في الأجنة، حاط في البداية آيات سورة المؤمنون. ما هي الآيات التي أذهلت كيث مور؟ في سورة المؤمنون من آية رقم 12، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. شوف التسلسل، هذا أصل المادة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف، ثم أنشأناه خلقا آخر اللي هي نفخة الروح، ولا كل الكائنات فيها خلايا وفيها أعصاب وفيها أجهزة وفيها على التفاوت اللي ما بينها، وفي لكن الخلق الآخر جاء بهذه النفخة. لذلك نقول للداروينيين الذين كما قال لهم صاحب كتاب موقف العقل والعلم والعالم، قال يا جماعة الخلاف بين القردة الذكية والإنسان ليس في الدرجة جينات وما جينات، إنما في الماهية، هذا إنسان وذاك قرد، هذا عنده عقل وذلك عنده غريزة، هذا يتحرك بالوعي واللغة وإلى آخر الآلية الخطيرة وذلك مبرمج على آلية حيوانية مهما كان ذكيا. كيث مور ذهل كما يقول إسك، يقول فسرني أن رأيت له مقابلة في التلفزيون الهولندي يسألونه عن النتائج الغريبة التي أعلنها عن القرآن الكريم. بعد مقابلته سأله صحفي، طبعا الجريدة نشرت مفاجآت مدهشة وجدت في كتاب قديم، يقول هذا عنوان مضحك، ليس فقط كتاب قديم، هل قلتم إنه كتاب ديني مقدس قال صاحبه أنه وحي؟ قالوا لكيث مور بعد أن عرض تسلسل الجنيني في تلفزيون الهولندي بسلايدات، قالوا له ألا يمكن أن يكون هذا عرفه العرب من بقر يعني بطون النساء أو الإجهاضات المبكرة؟ قال لهم يا حبايبي هذه مراحل مجهرية، وفي احتمال واحد أن يأتي مخلوق أو إنسان من كوكب آخر وعنده مجهر ويجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم ويشرح له ويريه سلايدات الرحم الدقيقة ثم يخفي المجهر إلى الأبد ويكون هو محتكر المعلومات فيفاجئ فيها الناس. فقال له المذيع إذن ما الجواب؟ قال الجواب أنه لابد أن يكون لك وحي أخبره من خارج الكون، من خارج هذا السياق الثقافي، من خارج تلك المرحلة الزمانية، من خارج هذه البيئة الجغرافية والمعرفية، في شيء طارئ يا جماعة. وهذا الذي يجعل الإنسان الموضوعي ما يلف ويدور ويحاور، إنما يقترب من الحقيقة ويعترف فيها حتى لو كان من بيئة أخرى. يجينا سؤال وهذا نقعد مع ناس يحاورونه، يقول لك لا محمد، والعجيب أنه يقول لك هذا واحد من جماعتك يعني سعودي ولا كويتي ولا مصري ولا ليبي ولا ها مغربي، يقول لك لا هو حقيقة محمد كان مثقف، هو بيتفلسف يعني، محمد كان مثقفا ولقد سافر إلى الشام وتاجر وكان لماحا ذكيا والوفود التي تأتي إلى العرب في جزيرة العرب. طيب اشتري جوجل خلصني. قال يعني معلومات هذه أخذها من سبقه من الفراعنة. ومن كشف تاريخ الفراعنة؟ مو شامبليون؟ أي سنة كشفها؟ قبل 1000 سنة؟ قبل 500 سنة؟ قبل 300 سنة؟ قبل متى شامبليون الاستعمار الفرنسي أيام نابليون بعد ما أخذوا حجر رشيد وفكت الشفرة؟ السؤال الثاني، هذا كتاب الطب المصري القديم جون إفنن، هذا الإنجليزي طبيب 20 سنة متخصص خليني أقرأ عليكم شيء. طبعا الترجمة للدكتور عادل وديع فلسطين. وديع فلسطين الصحفي المصري الكبير اللي عنده مجلدين في أعلام مصر في الأدب. هو صحفي قديم من أيام العقاد وطه حسين ولطفي السيد وزكي إلى آخره. وعمر شريف اللي كان الرئيس السابق لأقسام الجراحة في جامعة عين شمس صاحب كتاب رحلة عقل وكيف بدأ الخلق والمخ ذكر وأنثى. هذا مسيحي وهذا مسلم ترجموا الكتاب. الكتاب لمستشرق كبير. يعتبر الكتاب أو والمؤلف أحد أهم خمس كتب في تاريخ مصر القديمة. وهذا الرجل المؤلف رئيس قسم التخدير في مركز الأبحاث الإكلينيكية التابع لمجلس الأبحاث الطبية البريطاني، وعضو بجمعية استكشاف مصر، وأحد أكبر علماء المصريات المعاصرين. يقرأ ورق البردي ويفك اللغة الهيروغليفية وغيرها، واهتم 20 عام في الطب المصري القديم وحتى اللغة الهيروغليفية اللي مرتبطة أيضا بالهيروغليفية إلى آخره. هذا الرجل حتى موضوعي، يعني مو مثل بعض المهتمين في المصريات القديمة ما يحاولون يبينون أن المصريين سابقين اليونان، لأن هم الغربيين ينتمون للتاريخ اليوناني، أما إحنا لا. نعم، فهذا الكتاب لم يوجد فيه ولم يذكر علم الأجنة عند الفراعنة. ثم السؤال، افرض يا أخي أتنزل معك في الجدل وأوافقك جدليا على حجتك أن هذا الكلام اللي جابه كيث مور عن الأرحام اللي وافق القرآن الكريم بالتفصيل الدقيق. بالمناسبة كيث مور عالم الأرحام الهولندي ذهب وعدل بعض المعلومات في اكتشافاته الطبية في مرحلة العلقة اللي هي بين المضغة وبين النطق، بدأ عدلها وحطها في كتابة وعاد طباع كتابة من جديد. شيء مذهل يا جماعة، يعترفون بالحق. احنا جماعتنا جماعة عناد. لا، قبل الفاصل احنا بنسأل، اذا كان محمد جاب هذه المعلومات من مثلا من الفراعنة، والثاني يقول لا جاب معلومات البحر من البابليين، والثالث يقول جاب معلومات مش عارف كذا من الفينيقيين، والخامس ينسب معلوماته الى الاشوريين، يا سلام. من الافرض محمد جاب كل هالمعلومات اللي في القران الكريم المنوعه من البابليين والفينيقيين والاشوريين والاراميين والدنيا كلها، لماذا اختار اصوبها وكيف تعرف عليها في هذا العمر، ولماذا حققها تحقيقا ووافق على صوابها واقرها في كتابه واثبتها العلم اليوم؟ جاوبني يا حبيبي. وين الورطة؟ الورطة عندما يكون عندك فاصل أخير وفي 7 أو 8 أو 9 دقائق والكتاب بعد ما انتهى وفي أبعاد متعددة. هو يتكلم تقريبا 10 صفحات فقط عن الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هذه توهمات جاءته، ويحاولون أن يتكلموا عن السيكولوجية. المستشرقين تكلموا كلاما عنيفا في هذا الشيء ورد عليهم العلماء. هو الغربي يرد بمنطق سيرة وبمنطق علمي وبمنطق الاحتمال الرياضي، لكن منطق الاحتمال الرياضي كون الرياضيات عندما يتكلم عن صدقية القرآن فكلما زاد التحقق من تحدي القرآن قلت الصدفة ويدخل معاك في معادلة رياضية. ثم قبل ذلك يتكلم عن هذه الشخصية المحمدية النبوية، وكلامه يذكرني بأشياء كثيرة. يا جماعة، تحليل المحتوى، القراءة الموضوعية للآيات ليس فقط التفسيرية للمعاني المجزأة، تعطينا آفاق أخرى. يعني مثلا كما كان يقول السابقون من تأمل القرآن، أنا عندما أكون إنسان جاي أبي أصير حاكم جديد، رئيس جديد، رمز جديد، أحاول أن أضيف على ما كان سبقني وإن كنت أوافقه حتى لو ما كان خصم، أوسع، أعطي خصوصيات حتى لو يكون حاكم يوزع أشياء جديدة، ينجز إنجازات إن على صعيد المعيشة أو على صعيد البنيان أو على محاور أخرى، حتى تكون لها بصمة إن والله هذه صناعة فلان هذه. طيب، عندما يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسبقه المسيح وما يزال أهل المسيح موجودين في الجزيرة العربية وغيره، وهو المنافس وهو يقول أنا خاتم الأنبياء، كان لو كان مدعيا للنبوة أن ينسي الناس من سبقه ويرفع نفسه أكثر، لكن نقرأ القرآن نجده أنه ذكر المسيح 25 أو 26 مرة في القرآن الكريم، بينما ذكر ذاته 4 أو 5 مرات. لا يتأتى مع النفس التي تريد التفرد لذات التفرد أو الادعاء. أيضا يأتي إلى أم المسيح ويذكر لها سورة مريم التي إن قرأتها ارتحت نفسيا، وتعال إلى هاتيك المعاني. بل إن لما تقرأ في ظلال القرآن للسيد قطب تجد أن كلامه عن نهايات وبدايات الآيات، أي الجرس والنبرة الصوتية فيها، معقولة يذكر مريم سورة كاملة بهذه القداسة والعلو والمعاني بما لا يوجد في الكتب المقدسة السابقة بما فيها الإنجيل والتوراة؟ ثم ولا يذكر خديجة ولا مرة، خديجة، ولا يذكر فاطمة. وعندما ذكرت عائشة دعت في محل المحاماة والإشكال الاجتماعي الذي وقع في قضية الإفك، معقول؟ إنه نبي، إنه يملى عليه إملاء. ذكر أيضا مثلا في كتابه هنا أن أبو لهب مات بعد تهديده بالآية تبت يدا أبي لهب وتب بعشر سنوات. طيب أبو لهب، وهذه اللفتة جاء بها الشعراوي أذكر سابقا ونحن صغار، ما قال أبو لهب أنا لا رح أقف وأؤمن وأعلن إيماني من أجل أحرجه سأدخل الجنة غصبا، ما سوى ذلك لأن حسم الموضوع وانتهى وسيعاند. فمحمد صلى الله عليه وسلم تأتي الأيام وتثبت ما يقول. طيب تعال في آخر صفحة مثلا يذكر لنا المؤلف عن مجلة ناشونال جيوغرافيك، طبعا في ملامح نفسية كثيرة ذكرها وآيات أخرى إذا صار وقت رح أقولها بس ما بتفوتني هذه. في 1978 قدمت مجلة ناشونال جيوغرافيك في ملحقها معلومة مثيرة أن في سوريا الحفريات عن الآثار القديمة نبشت ووجدت مدن مطمورة، إحدى هذه المدن اسمها إلبا، دش على النت تجد فيها هذا الشيء. مدينة إلبا عمرها 43 قرن، يعني كم يا شباب؟ 4300 سنة. ليس هذا العجب أن تكون مدينة مطمورة في هذا السن، العجب أنهم وجدوا في سجلات هذه المدينة، طبعا هم لما يكتشفون مدينة يدرسون ملابس اللي موجودة، أدوات الطبخ، أدوات الصيد، أدوات الزراعة والعمران، ومن خلال هذه يستدلون على ثقافة المدينة وعقائدها وطقوسها وإلى آخره ومدى تحضرها. ووجدوا سجلات التجارية، وإذا بالسجلات التجارية بين مدينة إلبا هنالك مدينة أخرى يتعاملون معها تجاريا وتبادليا، ألا وهي مدينة إرم. هل مرت عليكم مدينة إرم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه غير موجودة في التاريخ. من الذي علم محمدا عن هذه المدينة وجاء له بها بهذه المعلومة؟ والتاريخ كثير من الأشياء كان ينكرها وبدأت تثبت، كان يقولون ما في هامان، هامان اللي مذكور في القرآن الوزير ما في. لما جاء الفرنسي الطبيب الذي عالج مومياء فرعون، لما جاء اللي هو غوستاف لوبون صاحب كتاب العلم الكتب المقدسة في ضوء العلم الحديث، التوراة القرآن الإنجيل، وأسلم الرجل أو اقترب من الإسلام، الرجل بحث عن هامان إلى أن راح فيينا ووجدوا المسلة، وبعد ما قرأوا اللغة الهولغ فوجدوا أن هامان اللي هو مهندس العمارات عند فرعون الذي لكي يبني له صرحا. يعني يا جماعة يوم عن يوم نكتشف، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. القراءة التي قام بها غاري ميلر البروفيسور الهولندي في الرياضيات والمنطق والمبشر قراءة ليست جزئية، قراءة كلية شاملة. قد تقف مع القرآن بعض الإشكالات، ما احنا من القرن الثالث وعلمانا يألفون كتب في علم القرآن، مشكل القرآن لابن قتيبة، مشكل القرآن لغيره، معنى مشكل يبدو هناك تعارض، تعال نشوف، لأن الأصل آمنا به أنه من عند الله، إذا لازم تعمل توفيق المنهجيا، لازم تعمل توفيق. لماذا؟ لأن التعارض ظاهري، لأن هناك في إشكال أما في المعنى وأما في المفهوم العلمي والمفهوم الشرعي، فيمكن التوفيق لأن قلت لكم معنى التناقض حتى يكون تطبيقيا يحتاج في علم المنطق 8 شروط حسب منطق الصوري. لكن يوجد إشكال يحل. في السابق كان عندما يوجد إشكال إما يعلق لأن الحقيقة الكلية واضحة فالإشكال صغير ما يسقطها ولا يلغيها ولا يرجئها، وإما أن يأجلها حتى تنفتح ويوم عن يوم أيضا تنفتح. لما يتكلم هنا مثلا عن الزمن يقول انظر إلى عظمة الزمن في القرآن الكريم التي تبين لك من خلال الزمن كرية الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. يوم القيامة يجي بالليل أو النهار أو حرف شك، يعني الله ما يعرف أن تجي القيامة بالليل أو بالنهار، لا. أو اقرأ كتاب مغني اللبيب معاني أو تأتي معه، كيف يأتي القيامة؟ القيامة أما تأتينا بالليل ولا بالنهار؟ قال لك لا، تأتي القيامة وتقوم الساعة ليلا أو نهارا، لأن نصف الكرة الأرضية ليل ونصف الكرة الأرضية نهار، فلا بد أن تأتي معهما مع كليهما. لماذا؟ لأن الكون كري ومن ثم الزمن موجود بقسميه الليل والنهار. طيب، ومن يقول لي بينتهي الوقت، احنا ليش نطرح هذه الأطروحات؟ أن الغربيين بدأوا يسلمون، وليس من عوام الغربيين، إنما يوجد من الغربيين القانونيين ومن الغربيين البيولوجيين والفلكيين والرياضيين، لأنهم وقفوا وقفة تأمل صافية وهادئة وفي منهج يعزز هذا الوقفة حتى يخرجوا من إشكاليات التي لا يفهمونها لأنهم لسان أعجمي بينما هذا لسان عربي. من هنا في مثل هذه الأيام نحتاج إلى تدبر القرآن أكثر من حفظ القرآن. الحفظ بركة وندعو إليه ونحث، ومع ذلك يجب أن يوازيه شيء من التدبر والتأمل، وهذا يكون ولحتى لن نكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي قفلت قلوبهم، وأم هنا بمعنى بل، أي أنهم لم يتدبروا لأن القلوب مقفلة. فنحن لا نريد، وإن كانت الآية هذه نزلت في الكفار فنحن نقول لا نريد أن تأتينا سمات من أغلقت قلوبهم. لازم نتأمل ونكون كما قال عبد الله بن مسعود لا تنثروه، يعني القرآن نثر الدقل، يعني التمر الرديء، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، هذا الكلام السريع من غير تأمل. قفوا عند عجائبه، لاحظ، وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه، عندما تقف عند عجائبه لا تتعامل معه فقط معرفيا عقليا جافة، معرفة جافة، إنما تحرك به القلوب. بعد ابن مسعود قال ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، مو بس بخلص، يا هي آيات تستوقفك أحيانا ما قرأتها حتى في أي تفسير. إذن في كلامنا عن كتاب القرآن المذهل لغاري ميلر بروفيسور رياضيات في جامعة إسك الذي أسلم بعد أن قرأ القرآن ووضع تأملاته، ليس فقط لكي نقول أن فلان غربي أسلم ديننا صح، هذه هزيمة نفسية، لكن نقول يا جماعة الخواجات بدأوا يتأملون القرآن، آخ، والعرب أخذوه طقوسيا وللمواسم وافتتاح مؤتمرات وتعليق بوسترات وما في تأمل. لا، إحنا في أيام تأمل، وهذه أيام تهيئ على التأمل وعلى الاسترخاء مع كتاب الله رب العالمين نفسيا وعقليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أزمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، يخفي لنا المصير.